الأبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد بقيت معنا بعض الأسئلة نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. الأخ الكريم اللي بيسأل وهو مقيم في إنجلترا يسأل عن حكم اختلاف أهلة رمضان. يقول يمكن أن يكون هلال رمضان في بلد يرى ليلة الأربعاء، في بلد آخر يرى ليلة الخميس، ويسأل عن الحكم في ذلك. بالنسبة لي اختلاف هلال رمضان، عرف هذا الأمر قديما وحديثا، وبعض الناس في هذه الأيام يظن أن المسلمين لو اتحدوا على هلال واحد لكان ذلك سببا في وحدة هذه الأمة. والحقيقة هذا يعني هذه دعوة طيبة، ولكن أشك في ذلك تماما. فما العلاقة بين رؤية الهلال واتحاد الأمة في رؤية الهلال وبين وحدة الأمة؟ الأمة اختلفت في رؤية الهلال سابقا ولم يؤدي ذلك إلى فرقتها، والوحدة والفرقة لها أسباب. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايزة أسأل سؤال وعايزة حضرتك يعني تفتيني فيه. يعني أقول
اتفضلي اتفضلي.
دلوقتي أنا جوزي متوفي وباخد معاش وعندي ثلاث ولاد، في منهم البنت اتخرجت، المعاش مش بيقضي، هل ممكن هي تساعدني؟ هي بتشتغل، هل ممكن تساعدني في البيت ولا ده حرام؟
لا مش حرام ولا حاجة، انت بتفرض عليها ولا هي بتساعد من نفسها؟
لا طبعا انا اللي بقول لها، هي بتقول لي لا المفروض ما ساعدش، بس انا اللي بقول لها، بقول لها لا انت واجب عليك انك تساعديني لغاية ما حد تاني يتخرج بدم المعاش مش مقضي.
ايوه نعم نعم.
بس فبتقول لي طب اسألي 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 كده كده حرام.
هي حضرتك احنا بنقول طالما المعاش مش كافي وهي عندها مال تعين به،
هي مش متجوزة، هي لسه،
ما انا بقول تعين به، ما انا عارف انها ما اتجوزتش لسه، هي تعين به، ربما هي بتنظر انها مين هيجهزها ومين هيصرف عليها. يعني دي نظرة ليه.
ايوه.
لكن احنا بنقول ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، فهي أيوه. تعين في تربية اخوتها وان شاء الله ربنا يخلفها خيرا بامر الله.
ايوه
لا. وبالمناسبة دي الاخوة في السودان.
نعم.
لا ده حضرتك اتفضلي، ده تعليق يعني ان شاء الله، اتفضلي حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا، اسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.
امين.
بقول لحضرتك انا ليا ثلاث اسئله. ليه ابني لم يبلغ 9 من عمره ومن اول رمضان الحمد لله بفضل الله صائم، بس احيانا يحس بالعطش الشديد يعني، فانا الزامي لي بالصيام خايفه ليكون في كده اسم عليا. ده اول سؤال، وانا حريصه ان شاء الله ان هو يصوم يعني عشان يتعود. تاني سؤال بقول لحضرتك، كان في الرضاع في الحمل وفي الرضاع في ابني ده كان في ايام افطرتها، فالحمد لله بفضل الله بقالها كذا سنه يعني انا الحمد لله قضيتها، معليش ولا يوم، بس في تاخير يعني اتاخر عليا، جاء رمضان بعد رمضان بعد رمضان، احيانا بسبب الانيميا واحيانا يعني ربنا يسامحنا بقى قبل ان يهدينا الله في كسل شويه، فهي في انا قضيت الايام اللي عليا الحمد لله، فهل لي يعني كفاره؟ اخر سؤال يا شيخ معلش، بالنسبه لاعتكاف المراه حتى لها لم نحرم هذا الاجر العظيم للسنه التي سن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا سمعت في رحاب الازهر بيقول ممكن المصلى المخصص في البيت ممكن المراه تعتكف به. طب حضرتك دلوقتي معظم الاخوات الزوجات العشر الاواخر بيقضوهم مع صله الارحام والتحف، فهل يجوز ان اخص مكان غير بيتي بقى، هي يعتبر كده غير بيتي، اخص مكان بنيه الاعتكاف او من مثلا العشاء للفجر، هل يجوز ان هذا يدخل في نيه الاعتكاف حتى لم نحرم من الاجر؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام الو
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. الو عم الشيخ والنبي عاوز اسألك سؤال.
طب وطي التلفزيون يا عم الحاج بعد اذنك شوية لو سمحت.
اي عم الشيخ والنبي عاوز اسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
انا عندي محل فضيات في الأقصر. محل فيه 15 كيلو فضة. فكل سنة بطلع زكاة على 15 كيلو. العشر بتاعهم. وان انا مش ببيع ال 15 كيلو هم لو بعت منهم ببيع منهم كيلو كيلو ونص كل سنة وبشتري مكانهم. فهو يجوز ان انا اطلع العشر الزكاة على المال طالما متواجد.
طب انت حاج بتطلع العشر ليه يا عم الحاج؟
على رأس المال المتواجد.
طيب حاضر يا ربع العشر انا اقول لحضرتك ان شاء الله. حاضر
ماشي
ماشي. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو السلام عليكم. الو
السلام عليكم.
ايوه الو.
اتفضلي سامع حضرتك. اتفضلي
لو سمحت. انا كنت عايزه اسال حضرتك بس عن معنى الإيلاء. يعني ايه يعني ايه زوجي الآية اللي هي في سورة البقرة
للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر.
نعم.
يعني يقسم على زوجته ألا يقربها
بسبب ولا بدون سبب؟
ما حضرتك هو المهم ان هو يقسم على زوجته ألا يقربها.
طيب وحقوق الزوج عليه في الفترة دي ايه؟
ما احنا بنقول الإلاء دوت ليه وضع معين، اما ان هو يرجع واما ان هو ينتهي بالطلاق.
طيب خلال الفترة دي اللي هي الأربعة أشهر يعني يفضل في البيت مع زوجته أو
لا؟ يفضل في البيت ومش لازم يقعد لأربع شهور، ما هو حضرتك يعني ممكن يرجع في قولي.
لا طب حقوق الأولاد في الفترة دي إذا كان هو تارك البيت؟
الأولاد ما لهمش. الإلاء لا يكون خارج البيت،
يكون داخل المنزل.
وبعدين إيه اللي يوصل الرجل لهذا الأمر يعني؟
أصل هو متخيل إن هو كده طالما في زعل بينه وبين زوجته يبقى يترك المنزل كلية والأولاد. يعني يكون هو حقوق الأولاد عليه كاملة؟
طبعا حقوق الأولاد ما تسقطش بحال من الأحوال.
نعم
الحقوق الأولاد لا تسقط بأي حال من الأحوال.
لا هو على المبيت في المنزل حتى لو هو في بينه وبين الزوجة مشكلة، لكن المبيت في المنزل حق الأولاد في المبيت في المنزل.
ما طبعا والإنفاق عليهم وكل شيء.
لا هو موضوع الإنفاق غير مقصر في الإنفاق، بس المشكلة في حق المبيت الأولاد متأذين إن هو مستبات في المنزل.
حاضر هنبين ان شاء الله. حاضر.
طيب وحد سؤال ثاني حضرتك، هل من حق الزوج اذا كان في زوجتين ان هو يرغم احدى الزوجات ان هي تكون لها علاقه بالاخرى؟
لا مش من حقه.
رغم ان في اطفال ولكن الاطفال علاقتهم ببعض كويسه جدا.
لا لا ما تجبرش المراه على ذلك.
ما ليس له حق في ذلك.
لا مالوش حق. المهم الولاد طالما كويسين مع بعض ما يجبرهمش ان هم يبقى لهم علاقه ببعض.
طيب اذا كان هو بيختلط عليها ما هي بتختلط ده يا اما انت الحياه الزوجيه.
لا ما يجوز اجبارها على ان هي يبقى لها علاقه بالاخت الاخرى تمام او بالزوجه الاخرى، لكن احنا بنقول هي ما هياش مثلا جايه من اليهود او جايه من الشيوعيين، ما هي امراه مسلمه، بس ما تجبرش الزوجه على اقامه علاقه معها. اقامه العلاقه هي وشانها، ما اقامتهاش لا تجبر على ذلك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يعني فضلة الشيخ كنت عايز اسأل على فضلات الطعام اللي بتتبقى في الأكل، يعني الواحد بعد ما يروح يصلي الفجر يحس مثلا إيه بطعم حاجة مسكرة في بقه كده بواقي سحور يعني. شكرا.
ماشي يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا كنت نادرة إن أنا أذبح جدي لو كانت في مشكلة، يعني في حاجة كده اتقضت لي. فهي اتقضت الحمد لله، وأنا دلوقتي بسأل هل ممكن أذبح الجدي ولا أطلع فلوس بقيمته
للناس الفقراء؟ أنت حضرتك نذرت إيه حضرتك؟
نذرت إن أنا أذبح جدي.
يبقى توفي بنذرك زي ما نذرتي إن شاء الله.
يعني ما ينفعش اطلع فلوس بقيمه الجد؟
لو طلعتي الاف الجنيهات ما تجزئش عن النذر.
طب متشكره جدا.
ماشي ربنا يحفظك. الله يحفظك. اللي بالنسبه للسؤال الاول، الوالده الكريمه اللي بتسال بنتها تشارك معها في النفقه ام لا، اذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمدح الاشعريين هم قوم ابو موسى الاشعري من اليمن، يقول صلى الله عليه وسلم عنهم اذا كانوا في الغزو او ارملوا، يعني اذا خرجوا في الغزو او ارملوا يعني اصابتهم سنه او اصابهم ضيق في العيش، جمعوا ما معهم اي من طعام ثم جعلوه في اناء واحد واقتسموه بينهم بالسويه. طب الطعام اللي معاهم متفاوت، فيه اللي معاه وفيه اللي معهوش، فيه اللي معاه كثير واللي معاه قليل، ورغم ذلك جمعوا الطعام على كثرته وقلته واقتسموه فيما بينهم بالسوي. يقول صلى الله عليه وسلم يعني نعم القوم عنهم، ويقول فهم مني وأنا منهم، وده بيشل التكافل الاجتماعي اللي المفروض يكون بين المسلمين. وأنا يعجبني الحقيقة الإخوة في السودان، يعني أسأل الله أن ربنا يبارك فيهم ويهدينا وإياهم إلى سواء الصراط، عندهم أمر التكافل وأمر التواد والتراحم. يعني أعلم عنهم أن الأخ اللي بيتعلم ويتخرج بيقوم بتعليم اثنين من إخوانه ليكونوا معوزين، مش إخوان يعني أشقائه، لا، من بني بلدي. وإخواننا بيخبرونا في السعودية لما كانوا موجودين هناك كان ينزل مجموعة من السودان ياخدوا عمارة من بابها يأجروه، وأي واحد ينزل من عندهم ينزل في هذه العمارة يقيم ويأكل ويشرب دون أن يدفع شيء ويبحث له عن عمل. أول ما يوجدوا له العمل يبتدي يدفع معاهم ويستضيف غيره ويشارك هو في استضافة الغير كما شاركوا في استضافته. فالحقيقة أمور التكافل وأمور التعاون، والإنسان ما يكونش عايش لنفسه، يعني إن كان عنده فضل مال فليعد به على من لا فضل عنده، إن كان عنده فضل ظهر كما يقول صلى الله عليه وسلم فليعد به على من لا ظهر عنده. فلما الأخت الكريمة إن شاء الله تشارك مع أمها في تربية إخوتها من راتبها اللي ربنا أفاء عليها به، فإن شاء الله ستجد الخلف من الله وستجد ثمرة ذلك في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. الأخت الكريمة اللي بتسأل إن ابنها لم يبلغ التاسعة من عمره وهي تلزمه بالصوم وهو يشعر بشدة العطش، فتقول يعني هل عليها شيء في ذلك لأنها حريصة على صوم. وجزاها الله خيرا، وبعض الأخوات يطلعن على حديث الربيع أو الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وهي تقول كنا نصوم أبناءنا ونلهيهم بالعهن، العروسة اللي هي اللي بتصنع من القطن أو من الصوف الأطفال يلعبوا بها، يطلبوا الطعام أو الشراب يفضلوا يلعبهم حتى غروب الشمس. فبعض الفقهاء نظر إلى هذا الحديث وقال أنه يستحب تصويم الصبيان أو الأبناء، وبعضهم قال في سن السابعة كالصلاة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، قالوا فيعلم الأبناء الصيام في هذه السن. والحق ان هذا القول لا يسلم به، لان الصلاة الولد بيعمل ايه؟ بيروح يتوضأ يغرق نفسه شوية مية في حر زي اللي احنا فيه، تهالوا انه بيلعب ويغرق هدومه ويجي مبسوط انه يتوضأ، يقف يصلي الله اكبر، وقف شوية ركع رفع سجد في دقيقتين اتنين صلى ولم يشعر بثمة مشقة. فأين هذه من عبادة كالصيام؟ عبادة بدنية محضة. المرأة التي كانت تحج ورفعت صبيها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. البعض الفقهاء برضو قال ان الصبي يصوم كما انه يجوز ان يحج، لكن لا تجزئه الحج عن حجة الاسلام. واقول وليس هذا بواجب عليه، لان شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر، الاجر لمين؟ لولي الصبي. طب ليه؟ لان هو اللي شايل الصبي في الطواف، المرأة جاءت تحمل صبيه هي اللي شايلاه وتطوف به، واذا ما تعب تحمله، يبقى الولي هو للمشقة وقع عليه وبيأكل ويشرب وخلاص يطوف ويؤدي المناسك. أما الصوم فعبادة بدنية شاقة، فلذلك لا يكلف الصبي بها إلا إن أطاقها، إن كان يطيق الصيام ويعود. ممكن تبتدي معاه للظهر، تبتدي معاه لحد العصر تدرجه. لكن لو إحنا في أيام شديدة الحر كهذه الأيام والصبي في التاسعة وهو غير مكلف ولا يجري عليه القلم، وهم منعه عن الطعام والشراب وحاجته للشراب أشد، ويشعر بالعطش ويشتد ظمأه وأمنعه، طب هو جزاكم الله خيرا عن النية الطيبة، لكن هو غير مكلف، هو غير مكلف، لكن ممكن يعود إن صام يوم، ممكن يفطر يوم، إن لم يشق عليه الأمر يفطر يومين وهكذا، بحيث يبقى في تعويد من غير إلزامه كالشخص المكلف. يبقى إيه الفارق بينه وبين الإنسان المكلف لما هو يصوم كل يوم، يعني بقى له 18-19 يوم يصوم إلى الآن؟ هو أمر طيب ويبقى فيه عون على الطاعة، لكن أقول إن شاء الله لو في مشقة على الصبي وشدة عطش في يوم حار كهذا، نتغافل، نترك الصبي يشرب لأنه غير مكلف، لم يجري عليه القلم بعد، لكن هو التعويد ده لكي ينشأ وهو قادر على الصوم حينما يكلف. وممكن الصبي اللي بيصوم يكافأ، يكافأ، يعطى مبلغ من المال، يؤتى إليه بهدية، يشاد به بين أقاربه، يبقى نوع من التحفيز، فيستطيع أن هو يصوم. لكن إن شق عليه الصوم يعني يفطر، ولا تثريب عليه ولا على وليه، سواء كان والده أو والدته اللي بيأمره بالصوم، لا تثريب عليهما لأنه لم يجري عليه القلم. بل ذهب المالكية إلى أنه لا يجوز تصويم الصبيان قبل سن البلوغ، وهذا برضو رأي، يعني إيه، نقول الأمر يكون على السعة، يعود من غير مشقة شديدة على الصبي أو الصبية، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة بتسأل إنها حينما كانت حامل وأرضعت أفطرت أياما وقضتها، لكن قضتها متأخرة. إن بعض النساء بيكون في عندهم نوع من الكسل والتراخي، وتأتي بعد ذلك ممكن تضعف، فينقضي العام تلو العام وهي لم تؤدي الصوم، فضلا عن أن الجهل بالأحكام الشرعية يؤدي إلى مثل هذه الأمور. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزيك دكتور؟
الله يحفظك.
كل سنة وأنت طيب.
الله يحفظك.
فضل. لو سمحت، أنا راجل مريض عندي مرض مزمن، وعاوز أشوف البث الفدية قد إيه، وعندي سؤال تاني بعد إذنك.
الفدية 3/4 كيلو رز إن شاء الله.
أنا يعني اليوم كام لي الفطار؟
كل يوم تطلع عنه كيلو إلا ربع أرز.
أيوة. طب السؤال التاني بعد إذنك.
اتفضل.
لو سمعت، في ناس بتاع مخدرات هنا في اسكندرية، عاوز اعمل بلاغ لمحافظ اسكندرية، المحافظ عادل لبيب ومدير الامن اللي هو محمد ابراهيم، عاملين لي المية هنا في عمارة عشان كسبتهم، وانا مش لاقي المية اشربها سيادتك، ولا لاقي الاكل اعمل، وانا راجل مريض هنا في اسكندرية في العصافرة ابلي شارع 30 امتداد المعهد الديني.
هو حضرتك ان شاء الله بترفع الشكوى اليهم، وان شاء الله مش هيتاخروا ابدا في رفع الظلم عنك بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك، عايزه بس تفيدني في حاجه، عايزه اعرف عدد الاحاديث التي رواها ابو هريره في صحيح البخاري. انا عارفه يعني ان الاحاديث في ابو هريره
حضرتك بس دقيقه واحده بس حضرتك، يعني حضرتك انا لو عرفت عددهم او ما عرفتش عددهم، ايه اللي هيفيدني وايه اللي هيضرني بذلك؟
معهم انا مش سامع الصوت.
ايه الفائده اللي هتعود من هذا الحديث، من هذا السؤال؟ سمعني حضرتك؟
لا، دي معلومة انا عايزاها، يعني عايز اعرفها.
طيب انت حضرتك، احنا بنسأل في الاحكام الفقهية.
طب ماشي، شكرا.
ما شاء الله يحفظك. بالنسبة لي الاخت التي اخرت قضاء ما عليها من ايام بسبب الحمل والرضاع، احنا بنبين اولا ان مش كل امرأة حامل تفطر وكل امرأة مرضع تفطر، هي لا تفطر الا ان شق عليها الصوم. عفوا اتصال ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته دكتور ايمن.
الله يحفظك.
ازي حضرتك وكل عام وانت بخير والأمة الإسلامية كلها بخير.
اللهم امين.
ومبروك عليكم العشر الاواخر من رمضان.
ربنا يتقبل.
والحقيقة بس اللي هي تفصيلة دكتور ايمن او استفسار حول ردك على سؤال الاخت التي طلبت يعني هل الزوجة الثانية او الثالثة هل من الواجب ان تقيم علاقة مع الزوجة الاولى؟ فالحقيقة انا عندي تجربة وعندي زوجتين الحمد لله رب العالمين، وكلنا جميعا نعيش في بيت واحد ومأكلنا ومشربنا واحد، وارجو يعني ان تفصل وتبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم او حال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيم لكل زوجة بيت خاص، بل كلها كانت حجرات وحجرات داخل بيت كبير.
لا حضرتك
فأرجو أن تبين هذه المسألة دكتور أيمن، لأن كده بصراحة يعني الدنيا هتقوم علينا مش نقدر.
لا حضرتك أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إحنا ما بنتكلمش بالنظر لمصالحنا الشخصية، إحنا بنبين حكم عام. الحاجة الثانية
الحكم العام يا شيخ نبين حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الزوجات.
طب بس
ما كانش عامل لكل واحدة شقة يا دكتور أيمن.
لا كل واحدة كان مسكنها مستقل عن الأخرى.
كانت حجرات داخل بيت كبير.
لا انت حضرتك عكست، واخد بال حضرتك؟ مش الحجرات بمعنى الحجرات بتاعتنا اللي هي حجره جوه شقه، لا لا. فبعد اذن حضرتك بالنسبه لهذه المساله كل امراه لها مسكن مستقل، ولا تجبر المراه ان تشترك مع غيرها في مسكن واحد، وده فيه من الضرر على المراه ما لا يخفى.
والله يا دكتور ايمن انا عندي تجربه وقائمه وكثير من اخواني واحبابي واعرفهم كثير الكثيره اقامه الزوجات في بيت واحد، يعني كل بيت مستقل وكل زوجه
مستقل. هذا حكم شرعي لا تجبر المراه على السكن.
انا اقول يا دكتور بيت مستقل وكل زوجه لها شقه في البيت نفسه،
وماله
العيب في هذا؟
ما خلاص انا بقول لك بس ما تسكنش معاه في سكن واحد في شقه واحده، واخد بال حضرتك؟ هي لو في بيت واحد معاه ما تجبرش برضه على الاختلاط بيها. انت معايا حضرتك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الاسئله بتاعتك انت بتتصل متاخر ومنلحقش نجاوب عنها، الاسئله بتاعتك فاكرها ان شاء الله. حاضر.
كيف فاكرها يا دكتور ايمن؟ الجماعه صرفوا في المسجد لما انا سالتك على الولد الذي يعلو بصوته وقالوا لعل واعظ الدكتور ايمن تؤثر فيه ويوتر الصوت.
ما حضرتك
وما زال متعلق بالاضافه.
احنا قبل كده قلنا ما يجوز ان هو يجي يغسل وشه اللهم اجعل في وجه نورا كده، يغسل ايده اللهم اتني كتابي بيمين.
وليت ممكن ان تقدم له هاتين
الصحه
وتقول ليس هذا
المكسيم. تم احنا قلنا الكلام ده فضيله الشيخ قبل كده، مش قلنا له الكلام ده لا يجوز؟
ما انا عارف تكرروه لمره اخرى انما ما سمعوش.
يا سيدي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. احنا بنبلغ ما نملكش هدايه احد.
ماشي. طب السؤالين الذي انتظرتهم لك بتاع الانتخابات وسؤال التسبيح.
وسؤال ايه؟
التسبيح. كنا بنسمع نوع من شيخ وقال التسبيح بعد الصلاه ليس جزء من السنه. وحديث النبي الذي يقول من سبح بعد الصلاه صلاه الى اخر الحديث. كيف يبقى هذا التسبيح بعد السنه بعد الصلاه ليس من السنه وحديث النبي هذا مقبول؟
طيب
حاضر.
ماشي الله يكرمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله شيخي الفاضل.
طيب
جزاك الله كل خير عنا وعن المسلمين.
وإياك وإياك.
نسأل الله أن يحفظك ويبارك فيك.
اللهم آمين وإياك.
ويتقبل منا ومنك الصيام والقيام.
اللهم آمين يا رب.
الله يبارك فيك يا شيخي. شيخي علي زكاة في هذا الشهر، زكاة المال. شيخ هل تجوز الزكاة لأخواتي البنات؟ علما أنه أنا غير متزوج وأسكن معهن، ولكن أبي مقصر في النفقة على البيت، بعضهم أخواتي جمعيات وبعضهم يعني كسوة اللي هن. هل تجوز عليهم من الزكاة؟
يجوز أن حضرتك تدي لهم الزكاة طالما طالما ولدك موجود وأنت غير ملزم
بالنفقة. موجود ولكن مقصر بالنفقات
كثير. ما فيش مشكلة إن شاء الله أعطيهم بأمر الله.
الله يبارك فيك.
امين يا رب.
ممنون يا شيخي.
الله يعزك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الشيخ يا صحر
الله يحفظك. فضل
كل عام أنتم بخير.
الله يحفظك.
فضلك عندي سؤال بالنسبة يوجد هنا عندنا في الصعيد ختمات تقرأ على الميت ختمات القرآن يعني الشيخ أهل الميت يجيبوا الشيخ بعد مرور الميت على سنة مثلا أو شهر يجيبوا شيخ كده ويقروا ختمة قرآن على روحه.
ده بيجيبوا مشايخ مش كل واحد يقرأ جزء مش كده؟
على حسب. في حكم الورودة
هو الكلام ده ورد عن حد من سلفنا الصالح رضي الله عنهم.
الله أعلم.
ما نقول لم يرد عن النبي
عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قضى عمله إلا من ثلاث طلب جارية أو علم انتفع به أو ولد صالح دولة.
نعم.
فلما يسكن ختمة القرآن فيهم أنا عاوز أعرف المشاريع بتاعت المشايخ دي يعني.
ما أنا بقول لحضرتك النهاردة لم يرد مطلقا هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. الحاجة الثانية الإنسان اللي بيقرأ عشان الأجر لو ما خدش الأجر مش هيقرأ مش هيقرأ. طب هو خد أجره مال فأي ثواب يهديه للميت هيهدي للميت إيه وهو خد فلوسه.
أيوة
معي حضرتك
معك
وإن شاء الله أنا كلمت فيها قبل كده ونفصلها تاني. حاضر حاضر إن شاء الله. بالنسبة للحامل والمرضع مش أي امرأة حامل أو مرضع تفطر. هي تفطر إن عجزت عن الصوم أو شق ذلك عليها أو خافت على نفسها أو وليدها. فبالنسبة إن أفطرت بتقضي وقت أن يتيسر لها بعد الولادة أو بعد الرضاع إن كان تعجز عن الصوم في الرضاع. طب إذا مر عام وعام وعام ولم تقضي هذه المرأة فذهب جماهير الفقهاء إلى أنها تطعم مسكينا عن كل يوم يبقى عليها القضاء وعليها الإطعام. ومن الفقهاء من قال ليس عليها إلا الإطعام فقط. وبالنسبة لمسألة الحامل والمرضع احنا تكلمنا فيها أكثر من مرة ونجمل أقوال أهل العلم فيها. من أهل العلم من قال ليس عليها إلا القضاء فقط وده مذهب الأحناف. ومنهم من قال ليس عليها قضاء بل عليها إطعام وده ورد عن ابن عمر وورد عن ابن عباس وهذا رأي مرجوح. وجماهير الفقهاء قالوا أنها تقضي وتطعم. تقضي لقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر وتطعم استندوا لما جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا وقالوا أن الإطعام قد ورد فيه عن ابن عمر وعن ابن عباس ولم يذكر القضاء للعلم به يبقى أضافوا الإطعام مع القضاء وده قول جماهير الفقهاء. قول الأحناف الحقيقة أراه في هذه المسألة هو الراجح وهو ما نوه إليه البخاري عليه رحمة الله في ترجمته بقوله ولم يذكر الله إطعاما يعني ما فيش كفارة مع القضاء. هذا ما مال إليه البخاري عليه رحمة الله وهذا ما أراه راجحا في هذه المسألة. يبقى الأخت إن شاء الله قضت ما عليها ونسأل الله أن يتقبل منا ومنه. الجماهير الفقهاء بيوجبوا عليها الكفارة مع القضاء بل وذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله إلى أنها لو أفطرت وقضت بعد 3 أعوام يبقى عليها 3 كفارات كل سنة بكفارة. إن شاء الله نقول الراجح هو رأي الأحناف في هذه المسألة ليس عليها إلا القضاء والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لمسألة اعتكاف المرأة فبعض الناس من متأخري الأحناف على ما أذكر قالوا أنه يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيته. قديما كانت البيوت بها مصلى للنساء مكان المرأة تصلي فيه وتقضي فيه فرائضهم فكانوا يقولون إن المرأة لها أن تعتكف في هذا المصلى الذي في بيته. والحق إن هذا يعني قول لم يسبقوا إليه وإنما اعتكف نساء النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه. ولما وجد خيمة عائشة أو قباء عائشة وقباء حفصة ثم جاءت زينب وضربت خباء أو قباء قال صلى الله عليه وسلم البر تردن، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض معتكفه وخرج ولم يعتكف هذا العام، ثم اعتكف في شهر شوال. قال بعض أهل العلم اعتكف قضاء لما فاته من رمضان. واعتكف نساء النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده بعد موته صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ثم قال الفقهاء أن اعتكاف أمهات المؤمنين في المسجد مع مشقة ذلك وصعوبته عليهن، ومع سهولة أن يعتكفن في بيوتهن، دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. واستند الفقهاء أيضا بقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قالوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد مقيد به. بل إن خلاف أهل العلم هل الاعتكاف في أي مسجد أم أنه يكون في المسجد الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة كما استحب ذلك المالكية والشافعية، لأن الاعتكاف يبطل عند المالكية بالخروج للجمعة، وشرط عندهم أن يعتكف في المسجد الجامع، ومن ثم فالمسجد شرط في الاعتكاف، والاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. والمرأة في هذه الأيام لا يسوغ لها أن تترك بيتها ولا أن تترك أبناءها وزوجها وأن تذهب تمكث في المسجد هذا الوقت بأكمله، وهي مأجورة إن شاء الله بأن تقر في بيتها تصلي وتقرأ قرآن ربها عز وجل، وهذا أولى لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، المقصود منع الإماء من الصلاة أي صلاة الجماعة، مش المقصود أن المرأة تروح تقعد في المسجد من الفجر لحد العشاء أو بعد العشاء، لم يقل بذلك أحد، وإنما المقصود أن ألا تمنع من صلاة الجماعة مع المسلمين في وقت صلاة الجماعة. زاد ابن عمر كما في سنن أبي داود في رواية فيها زيادة وليخرجن تفلات، وردت عن أبي هريرة، وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما زيادة في هذا الموضع وبيوتهن خير لهن. يبقى الحديث أصله في الصحيحين لا تمنع إماء الله مساجد الله، في زيادة وردت في سنن أبي داود وبيوتهن خير لهن، يبقى بقاء المرأة في بيتها وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك في الفريضة يبقى هتخرج من أجل سنة، ليه سنة الاعتكاف؟ الاعتكاف سنة ما هوش واجب ولا شيء. فأقول الأفضل للنساء أن يستترن لما يحدث في المعتكفات من المفاسد من كثرة الكلام والنميمة والغيبة، أن الاعتكاف الأصل الانقطاع لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، وهذا يقوم به بعض الرجال فالسنة تقام. ولو دخلت النسوة في هذا المجال لترتب على ذلك من المفاسد ما الله به عليم. فلذا يعني لا أحب الاعتكاف للمرأة تمكث في بيتها وتؤدي فروض ربها عز وجل، وإن كانت بنت لا يستحب خروجها للمعتكف وما بيتها خارج البيت، وإن كانت زوجة فلزوجها ولأبنائها عليها حقوق، والمولى سبحانه هو الذي يكافئها خير الجزاء على حسن تبعلها لزوجها، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي السؤال الحج الذي يسأل عن أنه عنده محل فضيات والمحل به 15 كيلو من الفضة، فكل سنة يقول يخرج عنها العشر، بقول أنا ببيع كيلو ونص 2 كيلو في السنة كلها ما ببيعش 15 كيلو، بقول فخرج العشر عن الكيلو ونص أو 2 كيلو اللي ببيعه. أولا بالنسبة لزكاة عروض التجارة، فزكاة عروض التجارة بتخرج عن كل رأس المال الموجود عند الإنسان الذي أعد للبيع والشراء. الفضة دي المشغولات الفضية دي أعدت للبيع والشراء تبقى وجبت فيها الزكاة إن بلغت النصاب وحال عليها الحول زكاة عروض التجارة. لكن نصاب الزكاة مش العشر وإنما ربع العشر، يعني الوالد الكريم اللي بيسأل ما يطلعش 10% اللي هي العشر، لا بيطلع ربع العشر يعني 2.5% من قيمة المشغولات. لو فرضنا ان المشغولات دي كلها ب100,000 جنيه هو بيطلع عليهم 10,000، لا يطلع 2,500 فقط على هذا المبلغ، والله سبحانه اعلى واعلى. يبقى بيخرج على 15 كيلو بس بيخرج 2.5% ربع العشر وليس العشر. فيش عشر في الزكاة الا في زكاة الزروع التي تسقى بغير مؤنة ولا كلفة، اللي تسقى بماء الامطار وما شابه ذلك، الري اللي بيقولوا عليه بالراحة هذا الذي فيه العشر. إنما الزرع اللي بيسقى به الماكينات ويسقى به النواضح فهذا فيه نصف العشر. يعني إن كان عنده بهيمة بتتربط في ساقية تروي، كان عنده طنبورة بتروي الأرض إلى آخره، ده يطلع نصف العشر. إنما العشر للأراضي اللي بتتروى بالزرع زي الوادي الجديد ومرسى مطروح وما شابه ذلك. فالعشر فقط في زكاة الزروع، لكن عروض التجارة وزكاة النقدين فيش فيها عشر أبدا، فيها ربع العشر، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن معنى الإلاء، الإلاء كان الرجل يؤلي من امرأته أن يتركها بغير وطئ لا يقرب امرأته ويتركها هكذا. فبين رب العزة سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يبقى هذا الرجل له مدة لا تزيد عن 4 أشهر، وبعد ذلك فإن فاؤه فإن الله غفور رحيم. يبقى له أن يرجع عن قوله وأن يعود إلى عشرة امرأته، وإن لم يفعل ذلك فالسبيل الثاني الحتمي أمامه هو الطلاق، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. يبقى هذا الرجل ليس له إلا أن يختار واحدة من اثنتين، إما أن يعاشر بالمعروف وإما أن يفارق بالمعروف. لكن يترك المرأة هكذا هذا لا يجوز. الأمر الثاني، الرجل إذا غاضب من امرأته، فقد بين رب العزة سبحانه السبيل الذي يسلكه، فقال رب العزة سبحانه وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ده لما النفور يصل إلى منتهى، وقبل ذلك هناك مراحل أخرى لابد أن يسلكها. يقول رب العزة سبحانه واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فبين رب العزة سبحانه أن الزوج إن خاف نشوز امرأته، والنشوز يقال الأرض الناشز المرتفعة، وسميت المرأة الناشز بهذا الاسم لأنها كأنما تعالت على زوجها، ارتفعت عليه بخلقها وصار خلقها عسيرا صعبا. فرب العزة يبين السبيل الذي تقوم به اعوجاج المرأة، يقوم اعوجاج المرأة بالنصح وبالتذكير بالله والتخويف به، ثم بعد ذلك بالهجر في المضاجع، مش يسيب البيت ويمشي، في البيت نفسه، في البيت نفسه لا يترك البيت ولا يذهب خارج البيت ولا يترك المرأة بالأشهر والأبناء على هذا النحو. ومن ثم فهذا الصنيع أرى أنه صنيع مخالف لشرع الله عز وجل، وينبغي على الأخ الكريم زوج السائلة ألا يغاضب وأن يكون رفيقا بامرأته، وخاصة وأنه يأوي إلى امرأة أخرى. يبقى مش معنى التعدد أن الرجل يتزوج من امرأتين امرأة تغاضب أو تغضب تقوم تخبط دماغها في الحيط وهو مع امرأته الأخرى، يعني هذا أمر لا يجوز ولا يقول به أحد، وهذا ما قصدناه. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، المرأة لو أن زوجها متزوج من امرأتين، هل له أن يجبرها على أن تشترك في معيشة واحدة مع الزوجة الأخرى تؤكلها وتشاربها وتعيش معها في معيشة واحدة؟ هذا ما أجيب عنه، أقول لا تجبر المرأة على ذلك، وإن فعلت فتفضلا منها وليس بإلزام عليه، وإنما ينبغي أن يكون لكل امرأة معيشتها الخاصة به التي لا تختلط فيها مع غيرها، وهذا هو الواجب على الزوج. لكن أنه يضيق على المرأة بأن يشرك معها غيرها ويشركها مع غيرها في معيشة، فهذا ما لا يجوز. نكمل إن شاء الله بعد هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ لك كل التقدير والاحترام، مع سيادتك حسن الشدنوبي.
يا أهلا وسهلا.
أحد القنوات الفضائية، أنا بكلمك وبستغيث بحضرتك، أحد القنوات الفضائية جايبين واحد مهندس اسمه عدنان الرفاعي بيشكك في الأحاديث النبوية، يعني سنة يعني كلام خطير جدا. قناة الرحمة لها دور كبير جدا، أرجوكوا لو سمحتوا اسمعوا هذا الكلام وردوا عليه، يعني عملية في غاية الخطورة.
يعني هو بيشكك في
أحاديث مسلم والبخاري وجايبينه على الملأ، كلام في غاية الخطورة، وشفاعة الرسول كلام في غاية الخطورة، يعني ازاي يسمح بهذا الكلام يتقال؟
طيب لو تأذن لي يا أستاذ حسن بعد إذن حضرتك.
نعم.
لو تأذن لي بس.
نعم.
حضرتك احنا كان عندنا منهج قديم، منهج المعتزلة.
نعم.
والمدرسة العقلانية، وما زال موجود إلى الآن.
نعم.
طيب انا بس عشان ما اطولش على حضرتك،
انا حزين حضرتك، لانه خبال سيادتك قناة الرحمة ليها دور كبير جدا في الدعوة، يعني ازاي يسمح بهذا الكلام في البلد؟
هي قناة الرحمة قبل كده كان اخونا الشيخ علاء سعيد عمل رد على القرآنيين اللي دول بينتمي ليهم، واخد بال حضرتك؟
نعم.
وكان للقناة دور قبل كده، بس لعل ان حضرتك مثلا اللي كنت منشغل ما شفتش الحلقات او ما شابه ذلك.
نعم.
فان شاء الله نكلم المسؤولين باذن الله يعيدوا هذه الحلقات.
بس يعني فعلا انا في حاله نفسيه سيئه جدا من الكلام اللي بيقال.
لا انا بس يعني لو حضرتك تأذن لي يا استاذ حسن، احنا مش عايزين ان احنا نبقى ردود افعال.
نعم.
انت معايا حضرتك؟
نعم.
يعني ارجو ان احنا ما نوصلش ان واحد يثير قضيه انفعل قصاد منه.
في ناس من البسطاء حضرتك واخد بالك بينساق ورا هذا الكلام،
هو يعني هو يسمع كلمه ينساق خلفها كذا.
نعم.
طيب انا ان شاء الله عشان ما اطولش على حضرتك هبين ان شاء الله.
تعالي حضرتك واخد بالك، بس فعلا الكلام في غايه الخطوره.
حاضر.
ربنا يعني بس القناه الرحمه دور في مثل الافعال السيئه دي.
ربنا يزيدك حرص ويجازيك كل خير يا رب، جزاكم الله خيرا. بالنسبه لي معيشه المراه مع ضرتها كما قلت لا تجبر عليه. بالنسبة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت كل واحدة منهن مستقلة في معيشته. احنا نذكر في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته صفية وكانت تسكن في العوالي عند دار أسامة بن زيد، يعني صفية ما كانتش في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حجر نسائه، لا أبدا، وإنما كانت عند دار أسامة بن زيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وخرج يقلبها، يعني خرج يردها ويقوم بتوصيلها إلى بيته. يبقى إذن كانت في العوالي، يعني لم تكن في بجوار المسجد. يبقى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت في جوار المسجد، وأم المؤمنين زينب كانت في العوالي، كانت عند دار أسامة بن زيد. أبو بكر رضي الله عنه في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عند امرأته أيضا في العوالي، وجاء لما سمع الخبر. ويبقى كان لي نساء على مقربة من النبي وأخرى تبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة لها معيشة مستقلة. فأقول لو اختلطت النسوة ده أمر طبيعي، أمر طبيعي أن يبقى فيه اختلاط وفيه مودة وفيه تزاور بينهم، لأن لا فيه جريمة ارتكبت ولا فيه اسم ولا فيه قطيعة رحم ولا فيه ولاء وبراء، في مسألة عجيبة يعني. ولكن بعض النسوة لا يستطيعن ذلك فلا تجبر عليه. عمر رضي الله عنه يقول لابنته: لا يغرنك أن كانت جارتك. بيقول لبنت حفصة رضي الله عنها مخبرا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه، سماها جارة ولم يسمها ضرة، وهي لا تضر ولا تنفع، تقول جارة. وعلى الرغم من ذلك كانت الغيرة موجودة، وأمنا عائشة تكسر الصحفة كما نعلم، صحفة الطعام، لما جاءت من عند أم المؤمنين وكانت تحسن طهي الطعام، فصفية، فغضبت وكسرتها أمنا عائشة رضي الله عنها. عندنا لما خرجت حفصة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، كان يأتي إلى هودج عائشة ويحمل الجمل وينصرف، يأخذ وينصرف، فقالت حفصة: تجلسين مجلسي وأجلس مجلسك فترين وأرى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة، تقول عائشة: وددت لو أن عقربا لدغتني، من شدة غيرتها وأنها أسلمت حفصة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يخرج به، وهي جلست هكذا بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالغيرة لم يخلو منها بيت ولا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاكل الزوجات لم يخلو منه بيت ولا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما آل من نسائه شهرا وغضب منهن وهددهن بالطلاق ومكث في المشربية، وخيرهن ربه عز وجل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الدنيا، فاخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش معنى الكلام ان بقول ما يبقاش في اختلاط بين الزوجات، ده الامر الطبيعي يبقى في اختلاط، لكن اقول هب ان المرأة ترفض ذلك، مش بقول ان المرأة ما يبقاش في اختلاط، لا، لو المرأة جلست مع اخته لكن من غير ان تجبر على معيشة واحدة، كما اقول دي ساكنة في شقة ودي في شقة مفيش مشكلة، ساكنين في بيتين متباعدين وبيتزاوروا مفيش اي مشكلة، بياكلوا ويشربوا مع بعض في معيشة واحدة مفيش مشكلة، ده تطبخ مرة ده تطبخ مرة، طالما أنهم تراضوا على ذلك. لكن ما أقوله إن هب إن المرأة رافضة ذلك، تطلق المرأة من أجل أنها ترفض أن تتعايش مع جارتها أو مع أختها أو مع ضرتها كما يقولون، لا، ولا تجبر على ذلك. وهذا ما أدين لله به، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال الأستاذ حسن اللي بيتحدث عن إحدى القنوات اللي بتأتي ببعض الناس الذين يشككون في الأحاديث النبوية، الحقيقة بيطعنوا في البخاري وفي مسلم وفي غير ذلك، ويأتون بعقولهم هم لا تستوعب حديث معين، يوم يشكك فيه ويأتي بما يظن أنه يعارض هذه الأحاديث وينكره، يأتي إلى الشفاعة فينكر الشفاعة، إلى غير ذلك مما هو ثابت في معتقد أهل السنة. فأود أن أبين أمرا هاما. أولا، لو حضرتك النهاردة خرجت أنا على الناس الآن وقلت أن خوف لم يبني الهرم الأكبر، إيه اللي ممكن يحدث؟ ده ممكن تحدث كارثة، يقول لك ده رجل غير عاقل، ده خلاص ده عقله فوت، خوفه ما بناش الهرم الأكبر إزاي؟ طب حضرتك السند اللي بينك وبين خوفه قد إيه؟ وهل هو نقل متصل؟ وهل هو نقل العدل الضابط الثقة عن مثله إلى منتهى السند من غير علة ولا شذوذ؟ يبقى سند 7000 سنة، سند مظلم كله جهالة مفيش فيه عدالة، وأقبله ولا أشكك فيه، ومن يشكك فيه يرمى بالجنون. لكن لما يجي يقول لك البخاري بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ده حوالي 200 سنة، طب 200 سنة دي العمر كم إنسان من الرواة؟ عمر 4 رواة، البخاري عنده ثلاثيات، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال، عنده رباعيات وخماسيات، يبقى السند ممكن 3، أقل حاجة في 3، 4، 5، 6،
طب لو ال 200 سنه ده له عمر اربع رجال، عمر اربعه رجال، طيب 200 سنه في اربع رجال كل واحد قبل الثاني، اول طبقه فيهم الصحابه، افضل الناس قاطبه بعد الانبياء والمرسلين، بعد منهم نجد التابعين قرون الخيريه، ونجد تابع التابعين، يبقى دول ناس بلغوا من العداله منتهاه، وبلغوا من الثقه اعلاها، دول السند بتاعنا، ولا بد من ثبوت اللقيه وثبوت التحديث عنهم وثبوت الخلو من الوهم ومن الخطا ومن التدليس الى اخره. العداله التي اشترطها المحدثون لو اشترطت الان في من يلون المناصب في ديار المسلمين لخلت المناصب، المناصب تخلو للعدالة التي اشترطوه والتي لا تكاد الآن تتوافر إلا في قلة نادرة. يبقى ده هو السند بتاع الأحاديث. يبقى لما ينقل عن مثل هؤلاء يعني ده لا يقبل هذا الأمر، ويكون ضابط رد أحاديث أفاضل الناس كابن لهيعة كان قاضيا قاضي القضاء بمصر، ويرد حديثه وهو قاضي القضاء لأنه لا يضبط، عنده ضعف في النقل، اختلط بعدما احترقت كتبه. يبقى إذن عندنا ضبط، عندنا رواه بلغوا من العدالة منتهاها، ورغم ذلك يمكن أن الراوي العدل الضابط يرد حديثه لعلة خفية وعلم العلل. طب كل ده وجد في الأمة وبعد ذلك يطعنون في هذه الأحاديث؟ طب وارثه بيطعن بعلم، وإنما يطعن لأنها لا تتوافق مع عقله، لا تتوافق مع عقله. أيما كان الأمر فهذا أمر قديم ليس بحديث. والإمام الشافعي عليه رحمة الله لما دخل العراق يعني بعد أكثر من مرة في دخولها، وبعدما أسس مذهبه القديم ثم أسس المذهب الجديد بمصر، وجد العراق تموج بفتنة. هذه الفتنة رد أحاديث الأحاد، كانوا لا يقبلون من الحديث إلا ما كان متواترا، ووضعوا شروطا لقبول الأحاديث، منها ألا يروي، ألا يعمل الراوي بخلاف ما يرويه، ومنها ألا يكون الحديث في أمر تشتهر به أو تعم به البلوى أو أمر مشتهر. فرد أحاديث رفع اليدين من الركوع بعد الرفع من الركوع، وقالوا هذا أمر مشتهر في الصلاة كان ينبغي يأتي من طرق كثيرة. رد حديث لا نكاح إلا ولي، حديث عائشة رضي الله عنه، قالوا عملت بخلافه، وقالوا لو كان الحديث يخالف الأصول والقياس يرد، على الرغم أن الحديث أصل والقياس فرع، والفرع يبنى على الأصل، ولو حدث تعارض لوجب أن يرد القياس ويقال قياس فاسد، لا أن يرد الأصل وهو الحديث لمعارضته للفرع وهو القياس. فرد حديث المصراة وهو في صحيح البخاري حديث أبو هريرة رضي الله عنه، قالوا إن كان الراوي غير فقيه وخالف الحديث القياس فيرد. فإذا بالشافعي عليه رحمة الله ورضوانه وقد انبرى لهذه الفتنة وتصد لها، وناظر الناس وحملهم على العمل والاعتقاد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وألف كتابه الذي أسماه أحاديث الآحاد، وحمل الناس على ذلك ونظرهم، وكان ممن يقول بهذا القول الشنيع إسحاق بن راهويه حسين بن علي الكرابسي، فذهب إلى الشافعي ناظرانه. فإذا بالشافعي كما قال إسحاق بن راهويه، فإذا والله ببحر علم يتفجر، ما زال يقول قال الله قال رسوله، حتى أظلم علينا فتركنا بدعتنا واتبعناه. إسحاق بن راهويه يقول عن نفسه كان مبتدعا، نعم، لأنه رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بغير سند بعقله، يقول فتركنا بدعتنا واتبعناه. فلقب الشافعي عليه رحمة الله بناصر السنة في العراق، لأنه ذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الناس على العمل بل والاعتقاد بحديث الأحاد. وإذا بهذه الفتنة تشرئب مرة أخرى أقول فنحتاج إلى ناصر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل الشافعي عليه رحمة الله والذي لقب بناصر السنة والحمد لله، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من ناصرين يردون عنها تحريف الغلاة، يردون عنها اعتداء المبطلين، فبأمر الله عز وجل يتصدون لمثل هؤلاء فيرد الله عز وجل كيدهم في نحورهم. وقد انتهى الوقت المخصص لنا بأمر الله، ونتم غدا بمشيئة الله سبحانه ما انتهينا إليه من سؤال الأخ الحبيب عن مثل هذه الاعتداءات والعدوان على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم بل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فللحديث تتمة إن شاء الله في الغد إن قدر الله سبحانه لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أقرار.